بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي. قال الإمام الواديعي هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب. وقد قال ابن معين يروى عنه وهو مشهور. وقال أحمد بن حنبل لا أرى به بأسا. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدور على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عند أبي داود 3580 والترمذي 1337 وابن ماجه 2313 وأحمد 6532 وابن الجارود 586 بهذا اللفظ. وهو عند أحمد 6798 بلفظ لعنة الله على الراشي والمرتشي عند أحمد وعند بعضهم أيضا. وعند ابن حبان 5077 لعن الله الراشي والمرتشي. وكلها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي. وأبو سلمة تابعي ابن صحابي أبوه عبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة. الحديث حسن لذاته من أجل الحارث بن عبد الرحمن حسن الحديث، بل إنهم يقولون مشايخ بن أبي ذئب ثقات، لكن هذا لا يكفي فهو حسن الحديث، لكن له شواهد يصح بها، ذكر منها المجد في المنتقى جملة بعضا نقرأ إن شاء الله منها، وله شواهد يصح بها. قال المجد رحمه الله باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال ابن رسلان في شرح السنن زاد الترمذي والطبراني بإسناد جيد في الحكم. الشاهد الذي يليه عن عمرو بن مرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام شاهد عن ثوبان شاهد آخر في الرشوة قال قوله على الراشي لعنة الله على الراشي. الراشي هو دافع الرشوة والمرتشي هو القابض لها، وجاء بلفظ الرائش أي الوسيط بينهما، وهي وإن لم تثبت لكن هذا من التعاون على الإثم والعدوان لا يجوز. قال هو ما ذكره في الرواية التي في الباب قال ابن رسلان ويدخل في إطلاق الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات، وهي حرام بالإجماع، هي كبيرة، الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. سائر من صنف في الكبائر ذكر منها الرشوة. انتهى. قال: ومن الأدلة على تحريم الرشوة ما حكاه ابن رسلان في شرح السنن عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسرا قوله تعالى: أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون للسحت، بالرشوة، أن الرشوة سحت. وحكي عن مسروق عن ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت قال: أهو الرشوة؟ أهو الرشوة؟ فقال: لا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: لتدلوا بها إلى الحكام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو كثر أنه فسك بذلك وأنه محرم عليه أخذه. وقوله وتدلوا بها، تدلوا من موضع في موضع جزم عطفا على تأكلوا كما ذكرنا. وقوله قال القول الثاني وفي الصحابة قال: والرشوة معروفة، والرشوة بالضم والجمع رشا، يعني ذكروا من الأدلة في القرآن على الرشوة هذه الآية: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فأخذ الرشوة تشبه بالأحبار والرهبان، كانوا يأكلون أموال الناس بالرشوة بالباطل، فسرت بالرشوة. وقول الله سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وقول ملكة سبع: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا ما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فهي أرسلت تلك الهدية لتنظر هل له رغبة في المال، فإنه لو كان له رغبة في المال ممكن يستمال عما يريده عن قصده. وهذا شأن الرشوة، أنها تستميل الإنسان عن الحق. وفي حديث أم سلمة وعن جعفر أيضا أن النجاشي رضي الله عنه أتاه عمرو بن العاص ومن معه بهدايا من قريش طلبا أن يرد إليهم من هاجر إليه من المسلمين، فأبى، قال: لا الله، لا أردهم ولا أكاد، لا أسلمهم ولا أكاد، قوم اختاروني على من سواي. ذكر الحديث ثم قال: إن الله ما أخذ من الرشوة حين رد علي ملكي. أفأخذ الرشوة أي لحساب ذلك أني آويتهم؟ واعتبر تلك الهدية التي جاءت من قريش لرد المهاجرين رشوة، ولم تؤثر فيه تلك الرشوة مع أنها شيء مما يعجبه. وقال البغوي في شرح السنة: الرشوة والهدايا للقضاء والعمال. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب الإمارة والقضاء: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي لا تعطوها الحكام على سبيل الرشوة ليغيروا الحكم لكم. مأخوذة من أدليت الدلو، ومنه يقال أدلى بحجته أي أرسلها. وقال الله سبحانه وتعالى: يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يرتشون في الأحكام. وهذا من الأدلة أيضا: خلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يرتشون. وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من طريق ابن أبي ذئب به بلفظ لعنة الله على الراشي والمرتشي. قال: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، وهكذا في النهاية أيضا تعريفها نهاية الأثير، فيعطي الراشي لينال باطلا أو ليمنع حقا يلزمه، ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه فلا يؤديه إلا برشوة يأخذ أو على باطل يجب عليه تركه ولا يتركه إلا بها. فأما إذا أعطى المعطي ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فلا بأس. وجدتها في المغني في كتاب القضاء. يروى عن ابن مسعود أنه أخذ فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظالم، أي ليس برشوة أن يخلص ماله. قال: وكذلك الأخذ إذا أخذ ليسعى في إعانة صاحب الحق فلا بأس. وقال ابن سيرين: كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص. كلام البغوي مختصر جيد، وكذا أيضا الخطابي وأمثال هؤلاء. قال ابن قدامة: فأما الرشوة في الحكم المغني ورشوة العامل فحرام بلا خلاف، قال الله تعالى: أكالون السحت. قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة. قال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر، ربما يترك ما يحكم بغير ما أنزل الله، هذا مقصود. إذا قبل الحاكم أو القاضي الرشوة ربما أدت به إلى الكفر، ومعنى ذلك أنه يستمال بالرشوة عن الحق وعن القضاء بالحق، ويحكم بغير ما أنزل الله عمدا وقصدا. وقد قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. على أن الصواب في مثل ذلك أنه إن حكم بغير ما أنزل الله من أجل رشوة وهو يعلم أن حكم الله أهدى وأنه في بذلك عاصي لله، أنه يكون عاصيا فاسقا ضالا ليس بكافر، لأنه ما قدم ما ساوى حكم الله بحكم غيره، ولا قدم حكم غير الله على حكم الله، وإنما عصى الله كما يفعل الإنسان في المعاصي والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، فهو عاصي ظالم أدي به إلى الظلم. وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال ورواه أيضا وجاء أبي هريرة وزاد في الحكم. والراشي والرائش، وقال والمراشي يسمى الرائش وهو السفير بينهما وهو آثم أيضا تعامل إثم العدوان. ولأن المرتشي إنما يرتشي ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحكم عنه، وذلك من أعظم الظلم، الرشوة ظلم. قال مسروق: سألت ابن مسعود عن السحت، أهو الرشوة في الحكم؟ قال: لا، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون إلى آخرها. قال كعب: الرشوة تسفه الحليم وتعمي عين الحكيم وتعمي عين الحكيم. فأما الراشي فإن رشاه ليحكم له بباطل أو يدفع عنه حقا فهو ملعون، الراشي ملعون إذا كان كذلك. وإن رشاه ليدفع ظلمه عنه، فقال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. قال جابر بن زيد: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا، أي يدافع عن أنفسهم بهدايا يسكتونه، لا من أجل أن يأخذ حق أو يمنع حقا، لا من أجل أن يبطل حقا أو يحق باطلا. ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيرة، فإن ارتشى الحاكم أو قبل هدية ليس له قبولها فعليه ردها إلى أربابها، لأنه أخذها بغير حق فأشبه المأخوذ بعقد فاسد، ويحتمل أن يجعلها في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باللتبية بردها على أربابها. وقد قال أحمد إذا أهدى لبطريق إذا هدى البطريق لصاحب الجيش عينا أو قضية لم تكن له دون سائر الجيش. الرشاوي قال لها البرطيل في سبل السلام بعد هذا الحديث في كتاب القضاء، قال الرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على صدقة أو لغيرهما، استدل بالآية. وحاصل ما يأخذه القضاة على الأموال على أربع أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالأول الرشوة، إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ والمعطي، وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي، لأنها لاستيفاء حقه، فهي كجعل الآبق، والحاكم يجب أن يحكم بالحق ولا يجوز لها أنه يتوقف عن الحق إلا بأخذ مال. وأجرة الوكالة على الخصومة، وقيل تحرم على المعطي لأنه يوقع الحاكم في الإثم. قال ابن الأثير: في النهاية الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشا الذي يتوصل به إلى الماء. فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. فأما من يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. وأما الهدية وهي الثاني، فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتها، وإن كان لا يهدي له إلا بعد الولاية، فإن كان ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت وكرهت. يعني كان يكون هذا ما أهدى له من أجل حكم ولا قضية، لكنه يستألفه أو شيء من ذلك. وإن كانت ما بينه وبين غريمه خصومة عنده فحرام، لأنه يريد أن يستميله عن الحكم بالحق. بوب شيخنا رحمه الله على هذا الحديث في جامعه عدة أبواب، في الرابع 437 في الأموال تحت باب مكاسب محرمة، أي أن الرشوة كسب حرام. المال الذي يأخذه الإنسان شوي كسب حرام، كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وبوب عليه أيضا في الرابع 627 في الإمارة باب الترهيب في الرشوة، من الرشوة ترهيب في الرشوة. وفي الخامس 86 في الكبائر باب الرشوة، أي أنه من الكبائر، أنه من الكبائر، وهذا بلا خلاف بين مسائر من صنف في الكبائر أنها من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليها باللعن، لعن الله الراشي والمرتشي. وبوب عليها في الأدب الخامس 324 باب جواز لعن المسلم العاصي غير المعين. وبوب في التفسير عند قول الله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، آية 188 من البقرة. والرشوة فيها أضرار كثيرة، من تلك الأضرار أنها ظلم، ومن تلك الآية أنها تفوت العدل وتوقع في الجور، وأنها تدنس نفس القاضي وتسيء سمعته وتشوهه، وتدنس نفس الراشي والراشي كذلك أيضا، وتجعله متطلعا إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذه النية فاسدة، سواء وقع في ذلك أو مجرد سعيه في ذلك حرام. وهي مغضبة لله سبحانه وتعالى، لأن الله لعن صاحبها، وهي من أسباب فساد المجتمع وتدهور المجتمع وعدم الإنصاف فيه وعدم قيام الحق فيه. فمجتمع تفشو فيه الرشوة يعني لا يقام فيه الحدود ولا تقام فيه الأحكام ولا تقام فيه شرع الله، مجتمع دنيوي، فتجد صاحب المال يعني يصول بماله على المسكين وعلى الفقير فيظلم، تعطل الحقوق، تهدر الحقوق. وهي تفشي بين الناس التقليد لبني إسرائيل، كما قال الله سبحانه وتعالى أنهم يأكلون أموالهم بينهم بالباطل ويدلوا بها للحكام، إن كثير من الأحبار ولهو لا يكون أموالهم بالباطل بينهم لا يكونون أموال الناس بالباطل يصدون عن سبيل الله. وكفى بها أنها تبطل الحقوق، يصير هذا ظالم وهذا مظلوم، وتسبب دعوات مظلومين على بعض الناس ينكبهم الله بسبب ذلك، كما قال ويعيش على رشوات الخصوم وينفق منها على أسرته. إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأمر وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء هو الله سبحانه وتعالى. الله يقضي بالحق، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فعرف الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل لم يعرف الحق قضى بغير ما أنزل الله، وآخر عرف الحق وقضى بغيره لرشوة أو نحوها، هدية رشوة ما كان من ذلك. حاصل درسنا أن الحديث صحيح لغيره، حسن لذاته بهذه الطرق، صحيح لغيره بما في الباب. ثانيا أن الرشوة ما أريد بها إبطال حق، لا تختص بالقضاة، سواء بالقضاة أو العمال أو المدراء أو الوزراء أو ذوي المسؤولية، من كانت له مسؤولية وأعطي يعني ماذا لهذه المعاني فهي رشوة، أما إذا تخلص حقا له فليست برشوة. فلو قال لك مثلا سيارتك هذه عليها جمارك كذا وكذا، فأعطيته مبلغا يخلصك من الجمارك، يتركك من الجمارك وتخرج لأنها ما تجوز، هذه ما هي رشوة، هذا تخليص مال، تخليص حق، ما هي باطل بل هي. لكن الذي ينصح به الناس أن لا يشجعوا المرتشين على الرشوة، فإنه سيجرئه، وإن كانت في حقه ما هي رشوة لكنه يتسبب في تجريء المرتشي والنهاب للناس أنه يقول قد فلان أعطاني، معناه أنها مباحة، خاصة هو من ذوي الشأن أو من ذوي العلم أو كذا، فيعتبر تلك فتوى سكوتية، إن أعطاه عالم أو أعطاه داعي إلى الله أو أعطاه من يسميه بالمطوع ما كان من ذلك، يقول هذه ما هي حرام، حتى فلان قد أعطانا عليها خرجنا، أنت أعطينا من خارجك حتحق أبي هادي. وهكذا تفشو بين الناس الرشوة ويظلم الناس بسبب تجريئك له. فإذا أعطيته وأردت تخليص مالك قل له بالنسبة لي أنا في حق هذه ما هي حرام لأني أردت تخليص حقي، أما بالنسبة لك فإنها كبيرة عليك من كبائر الذنوب، السلام عليكم، برئ ذمتك، فما تستطيع تسكت، لأنه من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. أنت قد تعطيه ساكتا فيعتبرها رضا منك، ما هي رشوة في حقك إن خلصت حقك، إلا أنه يجب البيان ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. ويتعلق بذلك أن المال به يستمال، المال به يستمال، الإنسان كثير من الناس يستمالون بالمال، منهم من يستمال إلى المعصية، ومنهم من يستمال به إلى الردة، يستمال بالمال إلى الردة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذه رشوة خطيرة جدا على الدين، يعطيه ويرشيه حتى يستميله من دينه للكفر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. مادة الرشوة وموضوع الرشوة واسع، ليس فقط في القضاء والأحكام وفي المحاكم فقط، وعند المدراء وعند المسؤولين وعند ذوي الشأن وما كان من ذلك ممن ينهبون أموال الناس ويتسلطون عليها. فهذا الذي يمر في النقطة ويأخذ هذه الضريبة، هذه الضريبة التي يأخذها على أن يتركك معناها داخلة في الرشوة، هي ضريبة وهي أنه ما يعطيك حتى ترشيه، خذ هذا وخذ هذا، سواء أعطاه مال أو أعطاه يعني بعض الفواكه أو على أن يخلصه، هي رشوة، أو أعطاه حتى من هذا القات، هذا العلف بعضهم يرشيه بقات مع أنه حرام لكنها رشوة في حقه، ارتشى بها فتركه، فهي أخذ مال بغير حق، أخذ مال بغير حق، الرشوة داخلة في أكل أموال الناس بالباطل وغير حق. إلى هنا بارك الله فيكم.